بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مالك رحمه الله وإياه في منهاج السالكين في باب صفة الصلاة، ويقول أي بين السجدتين: رب اغفر لي. ولو قال اللهم اغفر لي فلا بأس، لأنه جاءت بعض الروايات في بعضها ربي اغفر لي وفي بعضها اللهم اغفر لي، لكن الأكثر والأشهر ربي. لكن لو شخص قال اللهم اغفر لي فلا بأس: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، في زيادة عن ابن ماجه وارفعني، تكون الدعوات سبعا، وهي دعوات شاملة. الواجب منها رب اغفر لي، هذا الواجب، وما زاد فهو سنة. لو اقتصرنا رب اغفر لي لأجزاء، هذا هو الواجب، وإن زاد فهو أفضل. رب اغفر لي وارحمني، والحديث لا بأس، حسنه بعض العلماء منهم الحاكم وحسن الألباني، والحديث لا بأس، بعض العلماء يضعفه، لكن الأقرب أنه حسن لا بأس به. رب اغفر لي، المغفرة هي الستر والتجاوز، تعريف مأخوذة من المغفر. المغفر فيه أمران: الستر والوقاية. فرب اغفر لي يشمل الأمرين، أن الله عز وجل يستره أي لا يفضحه ويقيه العذاب، وارحمني الرحمة يحصل بها المقصود. المغفرة يندفع بها المرهوب وهو النار والعذاب، والرحمة يحصل بها المقصود وهو الفوز بالجنة. لكن إذا جاءت واحدة بدون وحدها انفردت فإنها تشمل الأمرين. لو قال شخص رب اغفر لي فإنها تشمل الأمرين، إذا غفر الله له دخل الجنة. لكن في مقام الدعاء الأفضل هو التنويع، لأنه باب الإلحاح الله عز وجل والتأكيد وإظهار الفقر والحاجة، والله عز وجل يحب الملحين بالدعاء. واهدني الهداية، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى علي رضي الله عنه أن يقول اللهم اهدني وسددني، قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فالإنسان قد يضل وهو يحسب أنه يحسن صنعا، والهداية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية في كل ركعة في الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن أضله الله لم ينفعه عقل ولا علم ولا شيء، الهداية بيد الله والله أعلم بالمهتدين. فمن سأل الله الهداية بصدق هداه الله، ولو كان قليل العلم وضعيف العقل يهديه الله. وقد يكون إنسان كثير العلم وحاد الذكاء ولكنه يضل لأن الله سبحانه وتعالى لم يهده. فالهداية من الله لكن لها أسباب، إذا أخذ العبد الأسباب هداه الله عز وجل. وارزقني الرزق يشمل أمرين: الرزق المعنوي وهو الإيمان والعلم والعمل الصالح، يعني الرزق الديني، ويشمل الرزق الحسي البدني وهو المال وما شابهه. فينبغي المؤمن أن يستحضر الأمرين إذا سأل الله الرزق. واجبرني، والرزق كذلك الرزق من الله وله أسباب، إذا فعل سن الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى قد يرزقه، يعني يبسط له في الرزق، قد لا يبسط له في الرزق، لأن هذا ليس من الجزاء الديني، إنما هذا عطاء دنيوي. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يطلب الإنسان الدنيا بالأسباب الصحيحة ولا تحصل له، ولكن من طلب الدين بالأسباب الصحيحة حصل له، لأن طلب الدين هذا هو المأمور به شرعا. فمن طلب الدين الله عز وجل لا يظلمه، من صلى كتب الله له أجر الصلاة يقينا إذا صلى صلاة صحيحة، لكن من ذهب إلى العمل فتح الدكان من الصباح إلى الظهر قد يأتيه بيع ويرزق وقد لا يأتيه، لأن هذا ليس من الجزاء الأخروي، هذا رزق يهب الله لمن يشاء. فالعمل الديني جزاؤه محقق إذا جاء بالشروط الشرعية، وأما عمل الدنيا فإنه قد يحصل وقد لا يحصل. وارزقني، فنقول كما أن الإنسان يعلم أن الرزق لا يأتي إلا بطلب الأسباب أو بفعل الأسباب، فكذلك الهداية تحتاج إلى فعل الأسباب. واجبرني، الجبر كذلك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الجبر الحسي مثل انكسر قدم أو يد أو ما شابهه، فإنه يحتاج إلى جبر الله يجبره. كذلك الإنسان إذا خسر في تجارة الله يجبره، كذلك لو وقع في مصيبة دينية الله يجبره بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. فإذا قرأنا اسم الله الجبار كم له من معنى، الناس يستحضر معنى واحدا، لكن ينبغي الإنسان أن يتأمل اسم الله عز وجل ويتعرف على المعاني المتعددة للاسم الواحد. فالجبار له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو ما نحن فيه، أنه يجبر الكسير سواء الكسر الحسي أو المعنوي، هذا واضح. المعنى الثاني الجبار الذي يجبر عباده على ما يريد، يجبرهم على ما يريد، هذا يمرض غصبا عليه، هذا يموت غصبا عليه، هذا ينكسر غصبا عليه. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن من الإجبار. المعنى الثالث وهو أدقها وأخفاها، الجبار أي المتعالي، يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة، هذا معروف في اللغة لكنه قل من يستعمله اليوم، فلذلك كثير من الناس لا يعرف هذا المعنى. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتعرف على أسماء معاني أسماء الله عز وجل. إذا قلت الجبار تعرف هذه المعاني، أنه الجبار أي المتعالي، الله هو الذي ليس فوقه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والمعاني اتضحت الآن. وعافني، العافية كذلك تكون مصائب الدنيا، يعافي من مرض ونحوه، وكذلك المعافاة من الفتن الدينية. والجانب الديني أعظم في الرزق في العافية في الجبر، كل هذه المعنى الديني أعظم من الدنيوي. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني كما تقدم في وصف السجود، ثم ينهض مكبرا. سبق لنا أن التكبير يكون متى بين الركنين، ليس في الذي قبله ولا في الذي بعده، على صدور قدميه. هذه السنة إن تيسر، إن استطاع ينهض على صدور قدميه وكفاه على ركبتيه أو على فخذيه، فإن عجز لكبر أو ثقل أو مرض فلا بأس أن يعتمد على الأرض، لكن استطاع أن يقوم على صدور قدمين واليدان على الفخذين فهو أفضل. هذه السنة كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، حديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى به. أما ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نهض يعتمد بيديه، هذا تكلم في العلماء من جانبين. الجانب الأول أن الحديث ليس في ذكر الأرض، يعتمد إذا نهض اعتمد على يديه أو يعتمد على يديه، ما قال على الأرض، فالحديث ليس صريحا بالاعتماد على الأرض. فيمكن يعتمد على يديه وهي على فخذيه مثلا، وإن كان يعني ظاهر الحديث أنه يعتمد على يديه على الأرض، هذا هو الأقرب والأظهر. فلو سلمنا أنه هذا هو المعنى، أنه يعتمد على الأرض، فهذا يحمل على السنة الأخيرة التي ثقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت أكثر من حديث على أنه ثقل عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة، فكان يصلي قيام الليل قاعدا حتى إذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، كما تقول حفصة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا من صلاة الليل قاعدا إلا لما كبر. في رواية: في آخر سنة من حياته صار يصلي قاعدا. وجاء هذا صريحا في سنة أبي داود، يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني قد بدنت. بدنت بالتشديد أي كبرت، وبدن بالفتح، يعني يقال بدن وبدن، في بينهما فرق. بدن أي كبر في السن، وبدن يعني سمنة. فهذه انتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمن، أخذوا اللحم يعني زاد شوي من ناحية الكبر وكذا، لكن لم يكن بدينا. فهو يقول: فإني قد بدنت، يعني أنه ثقل عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة. فإذا يحمل هذا على السنة الأخيرة أنه ثقل، فصار يعتمد على الأرض. فمن استطاع أن ينهض معتمدا بيديه على فخذيه أو على ركبتيه فهو الأفضل، كما جاء في حديث ابن حجر، وهذا محمول على نشاط عليه الصلاة والسلام، وقت النشاط. ومن صعب عليه فلا بأس أن يعتمد على الأرض. ثم ينهض مكبرا، كذلك التكبير في جميع الانتقالات يكون بين الركنين وعلى صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى. المؤلف رحمه الله لم يذكر جلسة الاستراحة، فهل هي سنة أم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها للحاجة، يعني لما كبر صار يحتاج إلى أن يستريح قليلا ثم ينهض. والعلماء مختلفون فيها، منهم من يقول أنها سنة ويأخذ بعموم الحديث، حديث مالك بن حويري في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو من الركعة الثانية من الركعة الثالثة، إذا نهض إلى من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة في وتر من صلاته الأولى والثالثة بالنسبة للرباعية، قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس قليلا ثم ينهض. فبعض العلماء قال أنها سنة لأنها جاءت في صحيح البخاري بدون تفصيل، وما والأصل في أفعاله أنها سنة، هذا قول. القول الثاني والذي رجحه ابن القيم رحمه الله قال: الجلسة الاستراحة ليست بسنة وإنما تفعل للحاجة. ما الدليل؟ لأن نقول الأصل التشريع، فمن قال إنها ليست سنة عليه الدليل. فما الدليل على أنها ليست بسنة؟ ذكروا دليلين. الدليل الأول أن هذه نقول جلسة ولا جلسة، انتبه هذه ترى تختلف، نقول جلسة الاستراحة ولا جلسة الاستراحة، شو الفرق؟
جلسة.
لأن المراد المرة وليس المراد الصفة، إذا أردت الصفة تقول جلسة، يعني طريقة الجلوس أو هيئة الجلوس، وإذا أردت المرة تقول جلسة، جلس جلسة أو جلستين أو ثلاث. وليس مراد الصفة أنه يجلس متربعا أو مفترشا أو كذا، المراد المرة نفس الجلوس على أي صفة كانت. فقالوا أولا أن جلسة الاستراحة ليس لها ذكر خاص، لم يرد فيها أي ذكر، مع أن أركان الصلاة وواجبات الصلاة كلها لها أذكار، القيام له ذكر، ركوع، السجود، الجلوس من السجدتين، الجلوس التشهد، كلها فيها أذكار. الصلاة ليس فيها سكوت، كلها أذكار من قراءة أو ذكر أو دعاء. طيب جلسة الاستراحة ليس لها ذكر، لو كانت مقصودة وجزء من الصلاة لورد فيها ذكر معين، فهذا واحد، هذا دليل قوي. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق ضعف في السنة الأخيرة، فكان يحتاج يعتمد إذا سلمنا على الأرض، وأنه قال إني قد بدنت. والذي روى هذه الجلسة من هو؟ مالك ابن حويرث، لم يروها غيره. ومالك متقدم ولا متأخر الإسلام؟ متأخر الإسلام، أسلم متأخرا. فقالوا إن هذا يرجح أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالسنة الأخيرة لما ثقل، لأن الذي رواها متأخر الإسلام هو مالك بن حويرث ولم يروها غيره. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها 10 سنين في كل صلاة من رباعية، الرباعية 3 صلوات، الظهر والعصر والعشاء، أو كذلك الثنائية يمكن يفعلها في الركعة الأولى، والثلاثية كذلك في الركعة الأولى، كان يفعلها لنقلها كثير من الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ابن عمر وعائشة. عائشة قل ما تصلي الجماعة، لكن حتى تراها في النافلة، وابن عمر وعائشة وأبي حميد الساعدي وكثير من الصحابة، عبد الله بن الزبير، كثير من الصحابة رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا هذه الجلسة. هذا هو الأقرب والأرجح، كما قال ابن القيم رحمه الله أنها ليست في السنة، فمن احتاجها جلس، ومن لم يحتاج فإنه يقوم بدون جلوس. طيب، إذا قلنا الإمام يحتاج إليها، متى يكبر؟ الآن رفع من السجود وجلس ثم نهض، هل يكبر إذا رفع من السجود أم يكبر إذا نهض للقيام بعد جلسة الاستراحة؟ نقول يكبر إذا نهض بعد جلسة الاستراحة، لأنه لو كبر حال نهضه من الرفع من السجود لسبقه المأمومون، لأنه سينهض. طيب المأموم، نرجع للمأموم، إذا كان المأموم يراها سنة، يعني يفعلها تعبد وليس للحاجة، المأموم ليس به حاجة، نشيط، ويراها أنها سنة، هل يفعلها إذا كان مأموما ولا نقول لا يشرع له فعلها؟ نقول لا يشرع، حتى لو أنه يرجح أنها سنة لا يشرع. لماذا؟ لأنه سيتأخر عن الإمام، ومتابعة الإمام واجبة وهذه سنة، فلا يترك الواجب لأجل الإتيان بالسنة. إذن بقي من يفعلها إذن؟ إما الإمام أو المنفرد. المأموم لا يفعلها، حتى لو أن الإمام فعلها فإن المأموم لن يفعلها. لماذا؟ لأنه لا يسمع تكبير الإمام، فهو سيبقى ساجدا حتى ينهض الإمام، سمع تكبيره، فإنه إذا رفع من السجود إذا جلس تأخر فينهض. إذن المأموم لا يشرع له فعلها مطلقا، سواء يراها السنة أم لا، والإمام والمنفرد هو الذي على حسب ما يترجح له. ثم يجلس للتشهد الأول. التشهد الأول الصحيح أنه ليس في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح أنه ينهض حين يتشهد، ولا يشرع له أن يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل جاء عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديثهم لا بأس به، صح بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض حين يقضي تشهده، والتشهد إذا أطلق راد به تحيات إلى شهادتين، كان ينهض حين يقضي تشهده. واللفظ الثاني كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في التشهد الأول على أو في الجلوس الأول على التشهد، يعني ورد بلفظين، ينهض حين يقضي تشهده، كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، وإذا قيل التشهد يعني عند الشهادتين. إذن هذا هو الصحيح، أنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. وجاء حديث أنه كان يخففه، لكن فيه ضعف، حتى كأنه على الرضف، أو الرضف الحجارة المحماة، حديث هذا مشهور لكنه ضعيف، فلو صح لكان أيضا مؤيد لهذا القول، لكن أقول ما دام ضعيف لسنا بحاجة له، لكنه يؤيد، فإذا كان الحديث الضعيف مؤيدا لا بأس، لأن نحن استدلنا بأحاديث مصححة وهذا يؤيد، لا بأس بذكره للتأييد، لكن ما يكون هو العمدة في الباب أو في المسألة وضعيف. وصفته
إذا قال قعد الإمام والمأمون أنهى
يصلي تبعا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت، لو صليت خلف إمام يطيل الشهد الأول، إما أنه يصلي يرى هذا القول ويصلي، أو أنه بطيء والمأموم سريع، الناس يختلفون، فلا بأس أن يصلي، يعني يصلي تبعا. تعرفون أن المأموم يأتي بأشياء غير مشروعة لأجل متابعة الإمام، والصلاة ليس فيها سكوت، فكونه يصلي أولى من كونه يسكت، لأنه ما أمامه إلا أن يسكت أو يعيد التشهد أو يصلي، أيما أولى من الثلاثة؟ السكوت مستبعد، الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها عبادة وذكر. يعيد التشهد، هل تشرع إعادة الواجب؟ ما يشرع، الإعادة ليس لها أصل، ما بقي إلا أن يتم، يعني يصلي. وصفته أي التشهد الأول التحيات لله. كان الصحابة في أول الأمر يقولون ماذا يقولون؟ السلام على الله قبل عباده، سبحان الله، يعني ظنوا أنهم يسلمون على الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا لا يجوز، قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا. السلام عليك يا فلان، ما معنى؟ أنك تدعو الله أن يسلمه، هذا معناه. إذا ألقيت السلام على أي شخص قلت السلام عليكم، هذا دعاء له بإيش؟ السلامة. من المسلم؟ والله عز وجل. كأنك تقول أسأل الله أن يسلمك، هذا معنى السلام. فالله عز وجل لا يجوز أن يدعى له بالتسهل، منه السلام، كيف يدعى له بالسلام؟ لكن هذه غفلة، هذه غفلة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أردت أن تعرف فضل خديجة رضي الله عنها كمال عقلها، أنها يعني ماتت متقدما قبل يعني أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، لأن هذا في بيان صفة الصلاة متأخر. خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بلغ السلام من الله، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد، خديجة قد أقبلت رضي الله عن أبينا في طعام أو شراب، قال جبريل عليه السلام يا محمد، هذه خديجة قد جاءت بإناء في طعام أو شراب، فإذا جاءت فأقرئها السلام من الله، فأقرئها السلام من الله ومني. شوف الفضل، سبحان الله، امرأة الله يسلم عليها في الدنيا، فلما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. يعني جاءت بها تماما بدون تعليم، هذا يدل عليه على كمالها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، خديجة بنت خويلد، مريم بنت عمران، وامرأة آسيا امرأة فرعون، ثلاث النساء كم عددهم بالمليارات، ما كمل إلا ثلاث، منهم خديجة رضي الله عنها. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علمهم ماذا يقولون، قال قولوا التحيات، جمع تحية، والتحيات كما تعرفون كثيرة، منها تحيات بالقول، منها تحيات بالفعل، منها السجود ورفع وضيع العرش وخر له سجدا سجود تحية، ومنها ما هو بالإشارة، منها ما هو بالانحناء، منها ما هو بالكلام تعظيم، أنواع. فهنا تجمع كل التحيات التي يعرفها البشر كلها لله. يعني أي كلام يدل على التعظيم أو فعل يدل على التعظيم فالله أحق به، لأن كلمة جامعة معناها واسع. التحيات لله والصلوات، الصلوات تشمل ثلاثة أشياء: الصلاة التي هي الدعاء، الصلاة تطلق على الدعاء صل عليه من صلاتك سكن له، وتشمل الصلاة، خلنا نختصر بثنتين عشان ما يتشتت الواحد، لأن الفريضة والنفلة كلها جنس واحد، نجعلها واحد، نقول الصلوات تشمل الدعاء والصلاة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم، اللي الصلاة المعروفة فيها ركوع وسجود وكذا. فكل هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، أنك تدعو الله وتصلي لله عز وجل. والطيبات تشمل كل قول وفعل طيب، كل قول طيب وفعل طيب فهو لله عز وجل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا عام أيضا، يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والأقوال والدعاء والثناء والذكر والتعظيم، كل قول طيب كل فعل طيب فهو لله عز وجل. لله من العبد ولا من الله للعبد للعباد؟ يعني الطيبات لله، يعني من العباد لله أو من الله للعباد، أيهما؟ أو حمد ولا كلهم؟ كلهم، شو المعاني واسعة بس ما نستحضر، قال ما نستحضر. تقول أصأب الصلوات والطيبات لله، يعني أن الله عز وجل لا يقول إلا طيبا ولا يفعل إلا طيبا، معنى صحيح ثناء الله سبحانه وتعالى أنه لا يقول طيبا، والله يقول الحق ويهدي السبيل، أليس الله بيحكم الحاكمين وأحكم الحاكمين، والحكمة هي وضع الشيء موضعه، فأقواله حق وأفعاله حكمة جل وعلا فهي منسوبة إلى الله. وكذلك من العبد أو من العباد إلى الله، كل قول طيب الله أولى به من دعاء وذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك، كل فعل طيب من صلاة وصيام وزكاة فهو لله عز وجل. كلها يهود من الطيب من القوم، طيبات تشمل الأقوال والأفعال. السلام عليك أيها النبي، الآن بدأ بحق الله سبحانه وتعالى، فعظم الله بهذه الكلمات الثلاث: تحيات والصلوات والطيبات، في ألفاظ متقاربة بينها، يعني بعض الفروق جاءت في أكثر من رواية، حديث صحيحة ثلاثة وأربعة أو أكثر، من ثلاثة أكثر من أربعة، من ثلاثة أربعة صفات في التشهد كلها صحيح، من أتى بهذا وهذا وهذا، مثل التحيات والطيبات والصلوات والمباركات أو قريب من هذه الألفاظ، فمن أتى بأي لفظ ثابت في الحديث الصحيحة فلا بأس ويشرع الإتيان به. ولو حفظ الإنسان أكثر من صفة ونوع فهذا أيضا طيب، يعني يأتي بالسنة بأنواعها. والزاكيات كذلك وردت، لكن كل معانيها متقاربة: تحيات الطيبات الصلوات لله، هذا لفظ تحيات الطيبات الصلوات أضاف المباركات لله، كل مباركات الزاكيات كل معاني متقاربة. السلام على، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم سورة من القرآن، يعني هذه الأدعية لا يجوز أن تقال بالمعنى، وهذا ما يستثنى من رواية الحديث بالمعنى. العلماء يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون المعنى متعبدا به، فإذا كان المعنى متعبدا به فلا يجوز روايته بالمعنى. مثل إيش؟ من أشهر الأمثلة التحيات، فلا يجوز إنسان أن يقولها بالمعنى، لأنه هذه يتعبد بالألفاظ لأنها ركن في الصلاة، فلا يجوز إنسان أن يغير. وذلك يقول الصحابي أظن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يعني باللفظ. هذا واحد. الثاني الشرط الثاني لرواية تحريف المعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى أن يكون فقيها يعني في كلمات متقاربة لكنها تحيل المعنى فلا يجوز روايته إلا لمن يعرف الكلمة تغير أو ما تغير. مثال البراء رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الذكر الذي قال عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ماذا قال البراء؟ ورسولك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قل وبنبيك الذي أرسلت. طيب برسولك الذي أرسلت تغير المعنى ولا لا؟ تغير لأنه إذا قال رسولك الذي أرسلت أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام وصفا واحدا وهو الرسالة أنه رسول. لكن المعنى الثاني لم يثبته وهو النبي. والله عز وجل يصف بعض الأنبياء بالوصفين لأنه قد يكون نبيا ولا يكون رسولا كما قال الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا وصف واحد والاثنين هذا وصفان بينهما فرق. فإذا أثبت له الوصفين فإذا قال رسولك الذي أرسلت أثبت واحدا وأسقط واحدا. فلذلك هنا هذا الوجه حيل المعنى فلذلك رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحح له. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعد ما عظم الله بدأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى ثم ثنى برسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليك هذا دعاء بالسلامة للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. في حياته يسلمه الله في بدنه يسلم الله في دينه في شريعته في أتباعه أنهم ما يهزمون ما يقتلون ما كذا. وكذلك بعد الموت يسلمه الله في البرزخ ويوم القيامة يسلم بدنه في قبره. فالبدن موجود في القبر الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وكمله ميت النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة والحين إحنا 47 قل 37 أنه تاريخ الهجري من الهجرة ومات بعد هجرة 10 سنين يعني 1400 وأكثر من 36 سنة 37 سنة وبدنه في قبره وليس بينه وبين الناس إلا متر ونصف ولم يسلط الله عليه كافرا ينبشه ويخرجه. شوف فرعون يعني يهتمون بجثته وخلينها في المتحف وزيارات ودفع مال فأيهما أعظم أو أهم جثة فرعون يعني لو حفظ الله سبحانه وتعالى لتسلط الكفرة ونبشوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجوا جثته أو جسده الطاهر وجعلوه في متحف أو كذا لكن الله حفظه. ولذلك هذه البلاد بلاد الحرمين لم يسلط الله عليها الكفار أبدا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل لكن نتكلم من البعثة إلى اليوم من بعد الفتح إلى اليوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال أشار الكعبة قال لن تغزى هذه إلى قيام الساعة لكنها تهدم في آخر الزمان يهدمها ذو السويقيت لكن لا تغزى لا تستحل. هذه حفظ من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يعرز بين المسجدين وفي رواية بين مكة والمدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. كل هذا بركة هذه الدعوات التي يدعو بها مليارات المسلمين من بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء إلى اليوم إلى قيام الساعة. السلام عليك أيها. طيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بمسعود قال كنا نقول بعد موته السلام على النبي هذا اجتهاد من ابن مسعود وليس يعني شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وخالفه كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد, كان يعلم الناس التشهد على المنبر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغير فيه. إذن أولا نقول إن قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول بعد موت السلام على النبي هذا ثابت عند ابن مسعود, لكن يجاب عن مجاوبين. الجواب الأول أنه اجتهاد من عبد الله مسعود وليس نصا أو حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بعد موتي السلام على النبي, هذا واحد اجتهاد. الأمر الثاني أنه خالفه من هو أعلم منه وهو عمر رضي الله عنه, ولم يشاع بين الصحابة أنهم كانوا يقولون السلام على النبي, إنما يعرف عن عبد الله ابن مسعود. تعرفون الصحابي بشر يجتهد, قد يصيب قد يخطئ, ولا سيما إذا خلفه صحابة آخرون, ولا سيما إذا خلف من هو أعلم منه كعمر رضي الله عنه خلف الراشدين وله سنة متبعة كان يعلم الناس على المنبر ولم ينكر عليه أحد. فهذا شك أنه قول يعني اجتهاد ولا يؤخذ به. كم باقي على ذا لا يفاجئنا علمني, إذا بقي دقيقتين علمني. طيب إذا جينا إذا أتينا نناقش هذه الجملة أو الكلام كلام مسعود رضي الله عنه, نقول حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصلي ويتشهد هل هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول السلام عليك أيها, هذه أداة خطاب. ابن مسعود يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام صلنا نقول السلام على النبي. نقول الإشكال موجود حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام, لأن المصلي حتى لو كان في المدينة, حتى لو كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويقول السلام عليك أيها, هل هو يخاطبه؟ لا يخاطب الأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعه حتى لو كان معه في المسجد ولا يرد عليه, يعني ما يسمعه ليس يخاطبه. لكن إذا جاء يخاطب يقول السلام عليك يا رسول الله, يقول عليك السلام ويطلب حاجته من النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا قطعا أنه لا يخاطبه مباشرة. الأمر الثاني أن كثيرا من المصلين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون وين؟ يصلون خارج المسجد وخارج المدينة في مكة وفي غيره وفي كثير من البلدان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, فتحت مكة والطائف وهجر وأماكن كثيرة والناس يصلون فيها. فإذا الإشكال موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, فقطع من صلي في مكة لا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا فرق بين حياته وبعد موته. إذا ماذا يكون هذا الأسلوب؟ هذا له خطاب؟ نقول هذا ليس خطاب الحضرة, وإنما هذا خطاب يقولون هذه كلمة, صحيح أنها كلمة خطاب في الأصل, لكنه يقولها استحضارا كأنه يستحضر, كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاضر بين يديه وخاطبه, هذا تفسيره. ولذلك لو قال شخص في الصلاة غفر الله لك يا أبي, هل تبطل الصلاة ولا لا؟ نقول فيها تفصيل. إذا كان أبوه أمامه يسمع يرفع صوته ويصلي يقول غفر الله غفر الله لك يا أبي, ايش نقول؟ تم الصلاة, لأنه لك خطبه, كلم مخلوقا في الصلاة فبطلت الصلاة. وإذا كان أبوه غائبا أو ميتا وقال السلام غفر الله لك يا أبي, هل تبطل صلاته؟ لا, لأنه نقول ما خاطبه, أبوه غائب أو ميت كيف يخاطبه؟ لكن هو هذا يسمى استحضار, أنه كأن يستحضر به كأنه حاضر بين يديه يخاطبه, وهو في الحقيقة لا يخاطبه. هذا توجيه هذه اللفظة, فليست خطابا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, هذه أكمل صيغة للسلام, هذه أكمل صيغة للسلام, ليس بعد شيء. مغفرة ضعيفة جاءت في بعض الروايات, وإن كان حسن الباني لكن الصحيح أنها ضعيفة. فالسلام ينتهي عند هذه الجمل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ولا يشرع زيادة على هذه. السلام علينا بعد ما عظم الله سلم على نبيه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه. هذه السنة، الإنسان إذا أراد أن يدعو لأحد يبدأ بنفسه، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولفلان. فهنا بدأ بنفسه، السلام علينا. الجمع ما توجيهه؟ نقول أنه يسلم، السلام دعاء يدعو لنفسه وللحاضرين إذا كان يصلي مع الجماعة، ولعموم الأمة إذا كان يصلي منفردا. فما يشرع إذا كان منفردا يقول السلام علي، يقول السلام علينا، يقصد بها أمة محمد، المسلمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عبد صالح في الأرض والسماء كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يشمل الملائكة والصالحين من الجن والإنس، كل عبد صالح. أشهد أي أقر وأعترف أن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الاعتدال في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد تجمع بين الأمرين، عبد لا يعبد ولا يعظم، ورسول يطاع ولا يكذب. بهذا تعتدل الكفتان، لأن يعني بعض الناس من يغلو في الأولى فيعطيه شيء من صفات الربوبية فيقع في الشرك، من الناس من ينكر نبوته فيكفر بالله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.